بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
460
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وقال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة،
فهي لم تحل لأنه جاء الحيض ولم تتمكن من الطواف. نعم.
قالت: فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال:
لأنها نزل عليها الحيض لكن بعد أن تحللت من الحج، بعد أن طافت طواف الزيارة. نعم.
قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أوما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها،
يعني بعد أن خرج من منى ونزل بالأبطأ ينتظرها حتى تنتهي من عمرتها ثم ينطلق إلى المدينة راجعين من الحج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر.
نعم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما،
يعني يرى أن الأولى بمن أراد النسك أن يفرد كل واحد منهما، فيفرد العمرة بنسك ويفرد الحج بنسك، ولا يحرم جامعا بينهما يعني قرانا، ولا يأتي بالعمرة لأنهم كان قشاعة أو كان عندهم مما تعلموه في زمن الجاهلية أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج، وأنهم حملوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا كان خاصا بالنبي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما، ودخلت العمرة في الحج وفي أشهر الحج إلى الأبد، ولأنه كانوا يرون أن مجيء الحج والعمرة في نسكين مستقلين هو أكمل وأولى، ولهذا كان عمر رضي الله عنه وعثمان من بعده رضي الله عنهم يرون الإحرام بالإفراد سواء في العمرة أو في الحج، ولا يرون القران، ويظنون أن هذا خاص بزمن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن علي رضي الله تعالى عنه بين لعثمان رضي الله عنه أن هذا الأمر أصبح عاما، وأنه يسوغ لمن أراد النسك أن يجمع بينهما، إما بالتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بعد ذلك بالحج من عامه ولا يخرج إلى الميقات، أو يجمع بينهما بأن يحرم قارنا. ولهذا لما تفاهم أو تناقش في هذه المسألة وبين علي رضي الله عنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن علي رضي الله عنه إنما قدم للحج مهلا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه وأن يدخل العمرة والحج، يدخل الحج والعمرة وأن يحرم بالحج والعمرة معا، لا سيما وأنه كان معه هدي حيث جاء بالهدي معه من اليمن تتمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 100 من الإبل. فلما تبين لعلي رضي الله عنه أن الأمر لا ينبغي أن ينهى عنه أحرم رضي الله تعالى عنه بهما، يعني بالعمرة والحج قارنا، وبين لعثمان أن هذا أمر جائز ومشروع، وأن عثمان رضي الله عنه قبل منه ذلك وترك النهي عن التمتع أو القران والإحرام بالإفراد، حيث علم أن الأمر لم ينسخ وأنه ليس خاصا بل هو أمر عام، وأن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الأبد رضي الله تعالى عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد،
يعني لقول عثمان.
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
وهذه مقولة كان يرددها أهل الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها بفعله حيث أحرم قارنا، وبأمره أصحابه رضوان الله عليهم أن من أحرم بالحج ولم يسق هديا فليجعلها عمرة وليتحلل من بعمرته بعد أن يطوف بالبيت ويسعى، وليدخل العمرة على الحج إن كان قارنا وساق الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا:
ما سبق في علمهم ما كان يفعله الناس في الجاهلية. نعم.
قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله،
يعني أن يتحللوا من الإحرام، ويباح لهم ما يباح للحلال من لبس المخيط وإتيان النساء ومس الطيب وغير ذلك مما هو محظور على المحرمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل.
أبو موسى رضي الله عنه كان قد أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسق الهدي وجاء من اليمن، فلما لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بأن يجعلها عمرة ويتحلل بالطواف والسعي، لكن علي رضي الله تعالى عنه جاء أيضا من اليمن مثله مثل أبي موسى، إلا أنه كان معه شيء من الهدي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ولذلك أمره أن يبقى على إحرامه ولا ليس له أن يتحلل من الإحرام إلا بعد أن يذبح الهدي في يوم العيد. وهذا هو الفرق بينهما، أمر عليا بالاستمرار في إحرامه، وأمر أبا موسى بالتحلل من إحرامه، والسبب في ذلك أن الأول ساق الهدي وأن أبا موسى لم يسق الهدي. نعم.
شيخ في الزمن الحالي في هذا الزمن،
نعم،
هذا الزمان القارن ما بسوق هدي، يعني الواحد يكون قارن أو متمتع أو
ما نسامع.
يقول في هذا الزمان القارن لا يسوق الهدي، فكيف يفعل؟
في هذا الزمان القارن ليس المراد بسوق الهدي أن تأخذه من بلدك، وإنما تلتزم بأدائه في منى، فهو موجود في منى، يشترى في منى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى عن نسائه البقر اشتراها من منى، ما ساق الهدي معه، ما ساق البقرة من المدينة. فالشاهد أن الهدي يعني ملزم بذبح الهدي، هذا معنى أنه يسوق الهدي. لكن في ذلك الوقت كان الناس لم يكن في مكة يعني هدايا متوفرة، فكان الناس من تمام إحرامهم أن يسوقوا معهم الهدي، بل يرسلوا الهدي وإن لم يحجوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل الهدي في السنة التاسعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
أي أنه لما أحرم كان قد نوى بالعمرة والحج معا، كما جاء ذلك في الأحاديث الأخرى والتي فيها أنه قال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فاعتمر فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وكان قد ساق معه من الهدي نحو من 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه 37 بدنة، فاجتمع بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي نحرها في يوم العيد 100 من الإبل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني
أي فأمره بالبقايا على تمتعه. نعم.
قال فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة،
لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت،
أي حيث إنه استبشر بها لأنها وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية،
يعني أنه لما أنهى الإحرام بالعمرة وبقي حلالا وأنه سيحرم بالحج من مكة في يوم التروية، فشابه في إحرامه إحرام أهل مكة. نعم.
قال فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة،
يعني بعمرة. نعم.
وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة،
أي تكونوا بهذا متمتعين، نسككم نسك التمتع، وعندئذ يلزمهم هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا
الهدي، والهدي إنما يذبح في يوم العيد. نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه غلب على ظن عثمان رضي الله عنه أن ما فعله النبي كان خاصا في تلك الحجة. نعم.
قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا،
أي أهل بالحج والعمرة معا، قرن كما فعل في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره،
لأن علي رضي الله عنه بين ذلك لعثمان، وعثمان رضي الله عنه كان هو ولي الأمر أميرا للمؤمنين، فعلي بين له وأشاع له الحكم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين.
وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع عثمان من باب النصيحة. نعم.
قال والبيان بالفعل مع القول،
حيث إنه أحرم بالعمرة مع الحج مع بيانه ذلك لعثمان، فكان هناك تطابق بين الفعل بين القول والفعل. نعم.
قال وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر.
يعني لكن كما أن عمر رضي الله عنه كان يرى إفراد الحج وينصح الناس بأن يحرموا بالحج إحراما وبالعمرة إحراما، فعل عثمان رضي الله عنه هذه على يعني هذه الفتوى التي أفتى بها عمر رضي الله عنه. نعم. مع أنهم يقولون بجواز التمتع وبجواز القران، ولا شيء في ذلك ما دام من أحرم بهما أن يلتزم بسوق الهدي. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر رضي الله عنه، لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور،
لأن فعل ذلك وأحرم به. نعم.
وكل منهما مجتهد مأجور. ثم قال تنبيه، ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول، فقال وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة. قال البغوي ثم صار إجماعا،
يعني بعد أن بين له علي رضي الله تعالى عنه ذلك، وأن عثمان أقر عليا على ما فعل. نعم.
قال وتعقب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه، لأن الحنفية يخالفون فيه، وإن كان المراد به،
لكن الحنفية فيما يظهر أنهم يرون القران، ولا شك أن من أحرم قارنا يؤدي العمرة مع الحج في أشهر الحج، فلا إشكال في ذلك، لكن كأن الذي يعني يروى عن الحنفية الإحرام بالعمرة فقط، يعني بالتمتع لا بالقران. والله أعلم. مع أن أهل العلم أو كثير من أهل العلم يطلقون وصف القراء على يصف التمتع على القران، يسمون القارن متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن الحنفية يخالفون فيه، وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك، لأن الحنابلة يخالفون فيه،
يعني لا يرون أنه يفسخ ما لم أحرم مفردا، لا يفسخه إلى الحج، لا يفسخه إلى العمرة، بل يؤديه كما أحرم، إلا أن هذا يعني موجبه أنهم حملوا ما وقع في حجة الوداع على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك السنة، فيما يبدو والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به.
نعم.
ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان في شرح السنة قال هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجواز.
نعم.
واتفقت عليه الأئمة
فزال الخلاف
واتفقت عليه الأئمة
عثمان وعلي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود، والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه،
لأن الحاج والمعتمر ينشئان كل من الحج والعمرة في سفر مستقل. نعم.
قال وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق، والله أعلم. وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده.
نعم.
لعدم إنكار عثمان على علي،
لأن علي مجتهد وعثمان مجتهد وكل عمل باجتهاده ولم يلزم الآخر، يلزم الأول الآخر ولم يلزم أحدهما الآخر على فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك، والله أعلم. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة بفتح أوله، أي يعتقدون، والمراد أهل الجاهلية. ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون، فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين.
يعني المراد بهم أهل الجاهلية، بل إن الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، أولها عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة، وإن لم تتم وانتهت بالصلح لكن النبي أحرم فيها من في ذي القعدة، والثانية عمرة القضاء. وأحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة حيث قضى هذه العمرة، قاضى فيها قريشا وأدى فيها مناسك العمرة في شهر ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة، وعمرة الجعرانة والتي كانت بعد فتح مكة وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وفتح مدينة الطائف وعودته من الطائف، فأحرم وكان ميقات إحرامه من الجعرانة، وكانت أيضا في شهر ذي القعدة، وعندما أهل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حجة الوداع أهلوا بالعمرة في شهر ذي القعدة، حيث قال أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو عمرة وحج، فإن هذا الأمر إنما وقع
شهرين.
لخمس بقينا من شهر ذي القعدة، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أربع خلينا في أربع خلينا من ذي الحجة، وأعمر عائشة رضي الله عنها في شهر المحرم أيضا، كل عمره التي أمرها وأمر بها إنما كانت
في أشهر الحج،
في دار ذي القعدة والمحرم، في دار ذي القعدة والحج، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله من أفجر الفجور، هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل. قوله ويجعلون المحرم صفرا أو صفر،
هذا من باب النسيئة، يعني يجعلون شهر المحرم بدلا من شهر صفر بدلا من شهر المحرم، يحرمون القتال في شهر صفر ويبيحون القتال في شهر المحرم، هذا معناه، وهذا هو الذي أشار إليه القرآن بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم يغيروا أشهر الله الحرام والتي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ويجعلون المحرم صفر، كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين. قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف،
أن يكتب صفرا يعني،
ولكن
يجعلون محرما صفرا. نعم.
ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه مصروف بلا خلاف.
نعم، لأن كلمة صفر شهر لفظ مصروف وليس ممنوعا من الصرف، فلا يقال صفرا. نعم.
قال يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف ألا يصرف فيقرأ بالألف،
يعني فلو قرأ يقرأ صفرا ولا يقرأ صفرا. نعم. وهذه مسألة نحوية.
قال وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل له إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان، فما هما؟ قال المعرفة والساعة.
هذه قضية نحوية، لأن علماء النحو يقولون الاسم إذا منع من الصرف لا بد له علتان كالعلمية والتأنيث أو الوصفية والتأنيث، وذكر هنا أن العلة هي العلمية، لأن هذا اللفظ أطلق على هذا الشهر، وقال والزمن فجعل له علة ثانية، وهذه المسألة يعني تناولها علماء اللغة في كتب النحو والصرف، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات، أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة، انتهى.
ولذلك يعني منعه من الصرف بقوله صفر. نعم.
قال: وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم صفرا بالألف.
نعم.
وأما جعلهم ذلك فقال النووي: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم
دون أن يقاتلوا. نعم.
قال: لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما
ليوافقوا
عدة ما حرم الله،
حرم الله
فيحلوا ما حرم الله. قوله: ويقولون إذا برأ الدبر
وبرأ الدبر كما أشرت ذكرناه في درس البارحة
مرض،
كانوا إذا حملوا على الإبل وخرجوا بها للحج وضعوا عليها الرحال وحملوا عليها الأثقال فتصابوا بشيء من المرض على ظهورها يسمونه بالدبر، فإذا فرغوا من الحج ورجعوا إلى أوطانهم عالجوا هذا الذي يظهر على الرحال أو الذي يظهر على الإبل ويقولون إنه برأ الدبر. وهذه الألفاظ التي ساقوها بهذا الأسلوب الذي يسمى بالسجع إذا برأ الدبر وعفى الأثر، وعفيان الأثر يعني أن يزول من وجه الأرض آثار السير للحج والعودة، إذا برأ الدبر وعفى الأثر
وانسلخ صفر
يعني خلاص انتهى شهر صفر، فعندئذ
حلت العمرة لمن اعتمر
يعني لا يعتمر الواحد منهم إلا بعد شهور الشهور المحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ويقولون إذا برأ الدبر بفتح المهملة والموحدة، أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. وقوله وعفى الأثر أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها.
نعم.
ويحتمل أثر الدبر المذكور، وفي سنن أبي داود وعفى الوبر أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال.
نعم.
وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع.
نعم.
ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم
نتيجة أن النسيئة، لأنهم يبدلون شهر المحرم بشهر صفر. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم أنهم لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر. والعمرة عندهم في غير أشهر الحج، وأما تسمية الشهر صفرا فقال رؤبة أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم،
يعني يغيرون فيه على بعضهم، فكانوا يخلون البيوت ولا يتركون فيها شيء، فإذا غار الناس على بعضهم لا يجدون عندهم شيئا. نعم
قال فقال رؤبة أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفرا أي خالية من المتاع، وقيل لإصفار أماكنهم من أهلها،
لتخلف أماكنهم من أهلها حيث لا يقيمون فيها في هذا الشهر.
أحسن الله إليكم.
وهذه من عادات الجاهلية.
قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب، وقد أخرجه المصنف في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ فقدم بزيادة فاء وهو الوجه، وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن وهيب. قوله صبيحة رابعة أي يوم الأحد،
يعني يوم الرابع من شهر ذي الحجة وصلوا مكة.
قوله مهلين بالحج في رواية إبراهيم بن الحجاج وهم يلبون بالحج، وهي مفسرة لقوله مهلين، واحتج به من قال كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجاب من قال كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج ألا يكون أدخل عليه العمرة،
لا سيما وأنه وافق الرواية التي ذكرت أنه أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا. نعم
أحسن الله إليكم.
الساق الهدية. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم أي لما كانوا يعتقدونه أولا
في الجاهلية.
وفي رواية إبراهيم بن الحجاج فكبر ذلك عندهم. قوله أي الحل، كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله
بأن يلبسوا المخيط ويدهنوا بالطيب ويأتوا النساء. نعم
قال لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، ووقع في رواية الطحاوي أي الحل نحل، قال الحل كله. قال الحديث الرابع حديث أبي موسى رضي الله عنه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل،
لأنه لم يسق الهدي وأنه لما نوى الإحرام قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قد أمر أصحابه بأن من لم يسق الهدي منهم فليحل، لذلك أمر أبا موسى بأن يحل حيث إنه لم يسق الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث أبي موسى: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل، هكذا أورده مختصرا، وقد تقدم تاما مشروحا قبل بباب. ووقع للكشميهني فأمره بالحل على الالتفات،
يعني ما قال فأمرني بالحل، بل الرواية فأمره بالحل، مع أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فغير من الصيغة، وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بالالتفات في الخطاب من المتكلم إلى الغائب أو من المخاطب إلى الغائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الخامس: حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ الحديث لم يقع في رواية مسلم قوله بعمرة، وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم، واستشكل،
يعني ما شأن الناس حلوا ولم تحل. نعم.
واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك. والجواب أن المراد بقولها بعمرة أي إن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعة حلهم، واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه.
نعم. وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى،
كونه ساق الهدي. نعم.
وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. ويؤيده قوله في حديث عائشة أول حديث الباب: فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل. والأحاديث بذلك متضافرة. قال: وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج، وهو مشكل عليه، لأنه يقول إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال، لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي. لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنا عنده. وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله:
لا يمتنع عنده إذا لم يكن ساق الهدي. من أحرم قارنا ولم يسق الهدي هذا له أن يتحلل، لكن ما دام ساق الهدي فليس له أن يتحلل. وهذا كما جاء في أمر أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله: ولم تحل أنت من عمرتك، وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره. وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها، على أنه لم ينفرد، فقد تابعه أيوب وعبيد الله ابن عمر، وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع. انتهى. قال ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج، والبخاري من رواية موسى بن عقبة، والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن نافع بدونها،
بدون قوله أحللت من عمرتك. نعم.
ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين قال فلا أحل حتى أحل من الحج. ولا تنافي هذه رواية مالك، لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر.
نعم.
فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كما سيأتي،
يعني كان محرما بالحج فقط.
لأن قول حفصة ولم تحل من عمرتك، وقوله هو حتى أحل من الحج، ظاهر في أنه كان قارنا
صلى الله عليه
الصلاة والسلام. قال وأجاب من قال كان مفردا عن قوله ولم تحل من عمرتك بأجوبة، أحدها قاله الشافعي معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل
ونية الحج. نعم.
بدليل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقيل معناه ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك. قالوا وقد تأتي من بمعنى الباء، كقوله عز وجل يحفظونه من أمر الله،
أي يحفظونه بأمر الله،
أي بأمر الله. والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك،
أي لم تحل أنت بعمرة ومن عمرة بعمرة من إحرامك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره، فقالت لما لم تحل أنت أيضا من عمرتك، ولا يخفى
الهدية. نعم.
ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف.
نعم.
قال والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا. وقد تقدم حديث عمر مرفوعا وقل عمرة في حجة،
الذي هو حديث الرؤيا. نعم.
وحديث أنس ثم أهل بحج وعمرة، ولمسلم من حديث عمران بن حسين قال جمع بين حج وعمرة، ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا أني سقت الهدي وقرنت، وللنسائي من حديث علي مثله، ولأحمد من حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع، وله من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة، وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى، ثلاثتهم مرفوعا مثله.
فهذا يرجح أنه أن إحرامه كان ابتداء قارنا. نعم.
قال وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس أنه سمعهم يصرخون بهما جميعا، يعني أثبتوا من رواية من روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. قال ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك، فالاختلاف فيه على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه. وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، أي من إحرامك كما تقدم.